عليه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا استمعنا فيما قرأه إمامنا إلى قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الآيتين يتحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يخرجوا عن قدرته وسلطانه، فيقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهل يمكنهم أن ينفذوا من ذلك؟ لا، لا يمكنهم هذا، لأنه لا يمكن أن ينفذوا إلا بسلطان، أي بسلطة وقدرة يستطيعون بها أن ينفذوا، وهذا غير ممكن. ولهذا قال بعدها: يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران. وهذا يكون يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى آخره. هذه الآية الكريمة إذا تأملها الإنسان وتأمل السياق الذي قبلها وبعدها علم قطعا بأنها إنما تكون يوم القيامة. وحين صعد الناس بما علمهم الله تعالى من الصنائع حتى خرجوا من أدوار الأرض إلى الفضاء ووصلوا إلى القمر، قام كثير من الناس بتحريف هذه الآية وقال إنها تدل على ما وصل إليه الناس من الصعود إلى الفضاء والوصول إلى القمر، وهذا خطأ، ولا يجوز لنا أن نفسر كلام الله وأن نروي أعناق الآيات إلى أمور حدثت أو إلى آراء وأفكار قال بها من قال بها من علماء الغرب أو علماء الشرق. وذلك لأن الشيء الحادث لا يحتاج إلى إقامة دليل من الوحي، الشيء الحادث الواقع لا يحتاج إثباته إلى دليل من الوحي لأنه واقع، فهو معلوم بالحس، وما كان معلوم بالحس لا يمكن إنكاره. فما علمه الناس من عجائب الكون التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم الواسع، ما علمه فإنه لا يحتاج إلى أن نتعثر في دلالة القرآن أو السنة عليه حتى نروي أعناق الأدلة لتلتفت إلى هذا المعنى الواقع المحسوس. كما أن بعض الناس ربما يؤول بعض الآيات، والأصح يحرف بعض الآيات إلى معاني يتوقعها من يتوقعها من الناس فيستدل بها على ذلك، ثم تحدث آراء وأفكار أخرى تخالف هذه الآراء التي حرف الآيات إليها، فيكون تفسير القرآن بالرأي الذي تبين بطلانه يكون جناية على كتاب الله عز وجل. والذي أنصح به إخواني الذين يحاولون أن يجعلوا من القرآن الكريم أو من السنة النبوية دلالة على نظريات حادثة أو على أمور واقعة مع بعد دلالة النصوص عليها، إني أنصحهم بأن يدعوا الأمور تجري حتى يتبين الأمر، فالنظريات نظريات حتى يشهد لها الواقع، والشيء واقع واقع لا يحتاج إلى إثباته بالوحي. وربما نستشهد لنظرية قال بها من قال بها من الناس بآيات من القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين بطلان هذه النظرية، وحينئذ يكون هذا قدحا في الكتاب وفي السنة، لا سيما عند أعداء المسلمين. فالحذر الحذر من سلوك مثل هذه الطريق. دعوا العلوم الكونية يشهد لها الواقع. نعم، إذا وجد في القرآن ما يدل عليها دلالة واضحة أو بإشارة سليمة ليس بها تكلف ولا تعسف، فلا مانع من أن نستدل في القرآن، لكن بشرط أن لا يكون مجرد نظرية، لأن النظرية قد تخطئ، ولكن يكون أمرا واقعا محسوسا. كما استمعنا أيضا فيما قرأه إمامنا في هذه الليلة إلى سورة الواقعة، تلك السورة العظيمة التي قسم الله فيها الناس إلى ثلاثة أقسام بعد قيام الساعة وعند الموت. ففي أول السورة قسم الله الناس بعد قيام الساعة إلى ثلاثة أقسام: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فقال بالسابقين: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال في أصحاب اليمين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، إلى أن قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال في أصحاب الشمال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا منعمين بأبدانهم بملابسهم بمراكبهم بمساكنهم في غاية ما يكون من الثرى، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أما عند الموت فقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام أيضا، فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت يعني الروح وصلت الحلقوم، لأن الروح تخرج من أسفل البدن إلى أعلى البدن. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم حينئذ تنظرون إلى أي شيء؟ قيل إنكم تنظرون إلى الميت ولا تستطيعون أن تصنعوا شيئا. لو استطاع الإنسان أن يأتي هذا الميت بنفسه لفعل، ولكن لا يستطيع، لا يستطيع أن يمنع هذه الروح التي وصلت إلى الحلقوم أبدا. وقيل أنتم تنظرون خطاب للذين احتضروا، تنظرون إلى الملائكة، ولهذا قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الذين حضروا إلى هذا الميت. قال الله تعالى بعد هذا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون؟ السابقون هم المقربون، لقوله في أول السورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصليه جحيم. ففتش يا أخي في نفسك، هل أنت من السابقين؟ هل أنت كلما ذكر لك خصلة من خصال الخير، من عبادة، من عبادة لله أو إحسان إلى عباد الله سبقت إليه وانتهزت الفرصة في الوصول إليه، أم أنت من المتساهلين؟ وهل أنت قائم بما أوجب الله عليك، تارك لما حرم الله عليك، أو أنت مضيع لذلك، مترف نفسك، هالك في دنياك؟ على كل حال هذه مواعظ، وكفى بالقرآن واعظا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تعظ بكتاب الله عز وجل وانتفع به، وصار الكتاب قائدا له إلى الجنة لا سائقا له إلى النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم نرجع بعد هذا إلى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة، وكنا تكلمنا على إقام الصلاة وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها، وهي من يعرفها؟ نعم استنى. الوقت والطهارة والعورة. استنى. الوقت والطهارة والعورة. وذكرنا أن الأوقات خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفصل. الأربعة المتوالية الأخ نكمل ما في معنى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر لدلوك الشمس أي زوال الشمس إلى غسق الليل منتهى ظلمته، إذا من نصف النهار إلى نصف الليل، كل هذا محل إقامة الصلاة. ثم قال وقرآن الفجر. وقد بين في السنة أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير كل شيء مثله، ووقت العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في حال الاختيار وإلى غروبها في حال الاضطرار، وأن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فنصف النهار الأول ليس وقت صلاة فريضة، ونصف النهار ونصف الليل الأخير ليس وقت صلاة فريضة. طيب، الطهارة ذكرنا أن الله تعالى ذكر نوعين من الطهارة: طهارة الماء وطهارة التراب. وأن طهارة الماء إما عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر وتختلف باختلافهما، وأما طهارة التراب فإنها لا تختلف بالنسبة للحدث الأصغر والأكبر، لأن كلها مسح الوجه والكفين. وذكرنا شروط، وذكرنا ستر العورة، وأنه لا بد أن يكون بثوب مباح طاهر ساتر للبشر. طيب، وقلنا إنه إذا كان الثوب نجسا فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي، إذا كان محرما فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي، إذا كان غير ساتر بل يصف البشرة فإنه لا يصح أن يستتر به المصلي لأنه غير ساتر. وتكلمنا على ما قاله الفقهاء في أقسام العورة، وأنها ثلاثة أقسام: مخففة ومغلظة ومتوسطة. فالمخففة عورة الصبي ما بين 7 سنين إلى 10، فهذه الفرجان فقط. ومغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، وهي جميع جسدها ما عدا الوجه، فليس بعورة الصلاة لكنه عورة في النظر. والمتوسطة وهي عورة من سوى هذين، يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المرأة الحرة البالغة، فدخل في ذلك عورة الرجل من 10 سنوات إلى منتهى كبره، وعورة المرأة غير البادرة وعورة المرأة غير الحرة، فهذه كلها ما بين السرة والركبة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس، وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة، فيبدو الفخذ بينا ظاهرا، فهؤلاء لم يستروا عورتهم ولا تصح صلاتهم لا فريضة ولا نافلة. طيب، من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال أهل العلم: فمن أمكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى نفس الكعبة، ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتها، فالبعيد من الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة، لأنه لا يمكنه مشاهدته، والذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة. وهنا ننبه على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام، نشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح، يعني في الجانب المثقف، بل ويصلون أحيانا في الصحن الجانب المكشوف، فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة، وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة، لأنه لا بد أن يتجهوا إلى عين الكعبة، يعني إلى البناية نفسها. طيب، هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبة، بل الذي من الكعبة مقدار 6.5 أذرع تقريبا، هذا من الكعبة، والزائد ليس من الكعبة. فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي البناية القائمة فإن اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم الذي شارك أباه في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الكعبة من البيت وإسماعيل. ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر. أتدون ما سبب هذا الحجر؟ سببه أن قريشا لما بنت الكعبة وكانت بالأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة للكعبة وأرادت البناء قصرت النفقة وصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فماذا صنعوا؟ قالوا: إذن نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه. إذن سمي حجرا لأن قريشا حجرته حين قصرت بها النفقة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي على ما كانت عليه، لها باب مرتفع من جانب واحد ولها هذا الحجر، والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليه، لأنها لو بنيت الكعبة على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لولا المانع، لو بنيت لكان في هذا مشقة عظيمة على الناس، لا سيما في مثل أزماننا هذه، أزمان الجهل والغش وعدم المبالاة بعباد الله. لو كانت الكعبة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مستورة ولها بابان، باب يخرج من الناس وباب يخرج منه، فما ترون أن الناس يفعلون عند الدخول والخروج؟ نعم، يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون الناس، من كون الكعبة يكون لها باب، باب يدخل منه وباب يخرج، تحقق في الواقع. فالآن الحجر له بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع أنه مكشوف واسع ومهوى، وهذا من نعمة الله. جملة معترضة: لو أن أحدا طار بين البناية القائمة وبين جدران الحجر، هل يسقط طوافه؟ رجل يطوف ودخل من باب الحجر وخرج من باب الآخر، يسقط؟ لماذا؟ لأنه طاف داخل الكعبة، والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت، ولم يقل وليطوفوا في البيت. شوف اللغة العربية كيف، لو قال وليطوفوا في البيت صار الطواف داخل الكعبة لأن فيه الضربية، لكنه قال وليطوفوا بالبيت، والباء هنا للاستيعاب، يعني يستوعب البيت ويطوف به. طيب، لكن احتج عليه المحتج وقال: إني رأيت زحاما شديدا، فرأيت الدخول من هذا الباب والخروج من الباب الثاني، رأيت فيه فائدتين. قلنا: تفضل، ما هما؟ قال: الفائدة الأولى اقتصار المشي، وهل صحيح فائدة ولا لا؟ طيب، الفائدة الثانية السلامة من الزحام، هذا أسهل، وهذه فائدة ثانية ولا لا؟ طيب، فماذا نقول له؟ طيب، نجيب على ذلك بأن نقول إن الشرع ليس تابعا لما يعتقد الإنسان أنه فائدة، بل الفوائد تابعة للشرع، وما أمر به الشرع فهو الفائدة. وأنت الآن لو استفدت هذه الفائدة لكن حرمت من إتمام الطواف، وعلى هذا فإننا نأمره بأن يعيد طوافه على وجه سليم. طيب، القبلة، انتبه، استقبال القبلة شرط، لكن شرط لصحة الصلاة، لكن بشروط: أن يكون الإنسان قادرا عليه، فإن كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فنقول له: اتجه حيثما شئت. ثانيا، إذا كان في شدة الخوف، أو بعبارة أخرى، إذا كان الإنسان خائفا لو استقبل القبلة، مثل أن يكون هاربا من عدو، أو هاربا من سيل، أو هاربا من نار، فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه، ففي هذه الحال نقول: صل على حسب حالك واتجه حيثما كان وجهك. لماذا؟ لأنه عاجز عن استقبال القبلة في هذه الحال. الشرط الثالث: أن لا يكون في تطوع في سفر، فإن كان متطوعا في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك إذا كنت في السيارة وأردت أن تتطوع فلك أن تصلي حيث كان وجهك ولا حرج عليك. طيب هل يكون هذا التطوع للركاب والسائقين أو للركاب فقط؟ نعم لهم جميعا، إلا أن السائق يخشى إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في السياقة ويكون معرضا نفسه ومن معه للخطر. طيب إذا كان الإنسان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فكيف يستقبل القبلة؟ نقول إذا كان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة فإن أمكن أن يأتي بالفريضة مستقبل القبلة يقوم في القيام ويرفع في الركوع ويسجد في السجود فليصلي في الطائرة ولا حرج. أما إذا كان لا يمكنه الاستقبال ولا يمكنه القيام ولا الركوع ولا السجود فإنه لا يصلي الفريضة إلا إذا خاف فوت الوقت. أما إذا لم يخف الوقت فلينتظر حتى يهبط ويصلي الفريضة على الأرض. والنافلة يصلي على الطائرة، هنا النافلة يصلي على الطائرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجه فيه. طيب إذا كنت في بلد لا تعرف القبلة فهل تجتهد أو تسأل؟ نعم، قال العلماء إن الذي في البلد يسأل ولا يجتهد، لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه. فتسأل أهل البلد، تسأل صاحب البيت الذي أنت مستأجره أين القبلة، فإذا أخبرك وهو ثقة عملت به. طيب فإن صليت باجتهاد وتبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم أنك تعيد. قالوا لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، بخلاف ما إذا كنت في السفر واجتهدت إلى القبلة وتبين الخطأ فإنك لا تعيد، لقول الله تعالى والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومن إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بها مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود. وما معنى الطمأنينة؟ معنى الطمأنينة التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله، هذه الطمأنينة. فإن أسرع فيها على وجه لا طمأنينة فيه فإن صلاته تبطل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن في صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انتبه، في كل ركن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حتى تطمئن. اذا لا بد لك من الطمأنينة. ونحن هنا في المسجد الحرام وفي غيره نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون، لا سيما في القيام بعد الركوع او في الجلوس بين السجدتين. هؤلاء لو صلوا 1000 مرة على وجه لا طمأنينة فيه فانه لا صلاة لهم. ولذلك من حقهم علينا اذا رايناهم ان نبين لهم، لانهم قد يكونون على جهل، فنبين لهم الحق ونقول لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي لم يطمئن انك لم تصل. ثم ان الواجب في حال الصلاه ان يتدبر الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاة في قول لم تصلي إلا لانتفاء واجب فيها، لأن الشيء لا يمكن أن ينفى إلا لانتفاء واجب فيه، لا ينفى لانتفاء مستحب، اللهم إلا بدليل يدل على ذلك، كما سبق أن قسمنا النفي إلى 3 أقسام. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يعين، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبين في أحاديث أخرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي حديث آخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع. ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع، وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة. انتبه، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ الجواب الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك، فقال أبو بكر أنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الشاهد قوله ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعه، ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة، كما أنه مقتضى النظر من حيث القياس. كيف ذلك؟ لأن قراءة الفاتحة إنما تجد في حال إيش؟ في حال القيام، والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما وجب فيه وهو قراءة الفاتحة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. طيب إذا كان الإنسان مأموما هل يكتفي بقراءة الإمام؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال إنها تكفي عن قراءة المأموم في الجهرية دون السرية. والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على ذلك. حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهذا مطلق. فإن قال قائل لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة ونقول إنها الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ إمامي فأنا مأمور بالإنصات، وقراءتي على خلاف هذا الأمر. فالجواب أن هذا القول يجب المصير إليه لولا أن أهل السنن رووا من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأمون في الصلاة الجهرية، وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تحمل على غير قراءة الفاتحة، وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة كالآيات أو السور التي يقرأ الإمام أو غيرها أو غيرها. من إقامة الصلاة أيضا أن يصليها الإنسان في جماعة، فإن الجماعة واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر، لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك في الحضر، بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال القتال، فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله خارج المدينة في سفر، ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال، فدل ذلك على وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم. وما نشاهده كثيرا من وجود أناس مسافرين عند المساجد في الأسواق، تقول له ادخل صل فيقول أنا مسافر، يظن أن الجماعة تسقط عن المسافر، فهذا خطأ، بل الواجب أن يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين. وفي هذه الحال نبين أن موقف المأموم مع الإمام لا يخلو من أربع حالات. متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. عدها لنا. متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. المتابعة أن يأتي بالأفعال بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع، إذا سجد سجد، إذا قام قام. الموافقة أن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، مثل أن يركع مع إمامه ويسجد مع إمامه ويقوم مع إمامه. التخلف أن يبقى كثيرا بعد الإمام، كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والإمام قد قام، وربما يكون الإمام قد قرأ الفاتحة أو أكثر منها، وهذا لم يزل على سجوده يدعو الله. هذا نسميه تخلفا. الرابع المسابقة، بأن يقوم أو يقعد قبل الإمام، أو يركع أو يسجد قبل الإمام. فما حكم هذه الحالات؟ استمع. المتابعة هي الشرع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه حال المتابعة. أما المسابقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا تهديد يقتضي تحريم هذا الفعل. وأما الموافقة والتخلف فلأنهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، فإن قوله إذا ركع يقتضي أن لا تركع حتى يركع، وقوله فاركعوا يقتضي أن لا تتخلف عن الإمام. وكثير من المصلين مع الأسف نشاهدهم الآن يسابقون إمامهم، جزاك الله خير، خلوا حتى نحتاجه، يسابقون إمامه فيركعون قبله ويسجدون قبله. ولم يعلم هؤلاء أن هذا الفعل موجب لبطلان الصلاة، فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام ولو إلى الركن مبطلة للصلاة، لأنها وقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فعل محرم في العبادة إذا فعل الإنسان فإنه يبطله. هل تشاهدون أنهم الآن من المصلين مع الإمام من يسابقه؟ نعم. موقفنا من ذلك أن ننصحه ونبين له أن ذلك محرم وأنه خطر في بطلان صلاته. طيب، من إقامة الصلاة أن يكون الإنسان فيها خاشعا لله تعالى بظاهره وباطنه، فالخشوع في الباطن حضور القلب، والخشوع في الظاهر السكون وعدم الحركة. وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومسنونة ومكروهة ومباحة، تجري فيها الأحكام الخمسة التي هي الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح. تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة. انتبه للضابط، تجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، أي أنه إذا كان ترك الحركة مبطلا للصلاة فإن الحركة تحين. وقال إن القبلة على يمينك، هنا يجب أن ينحرف إلى اليمين، لأنه لو بقي على اتجاهه الأول فكان صلاته باطلة، فيجب أن يتجه إلى اليمين. مثال آخر، ذكر وهو يصلي أن في غفرته نجاسة، هنا يجب عليه أن يتحرك لإزالة لخلع الغفرة، ونظير ذلك ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعه. لا يستمر هذه نقول حركة واجبة. الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب، هذا فرق فيها. كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب فهي مستحبة، مثل أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج، واضح؟ انفرج الصف أمامك فتتقدم إليه، هذا سنة، لأن فيه وصلا للصف وسدا للفرج وتقدما إلى المكان الفاضل. كذلك أيضا لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى الصف، وهذه الحركة نعتبرها مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. القسم الثالث، حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة. الحركة اليسيرة بلا حاجة هذه مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع، كما نشاهده في كثير من الناس ينظر إلى الساعة وهو يصلي، أو يصلح الغفرة، أو يذكره الشيطان وهو في صلاته أمر النسية فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك. نعم، وأمثلتها كثيرة. هذه الحركة يسيرة ليس في الإنسان حاجة إليها فتكون مكروهة لمنافاتها لكمال الخشوع. طيب، هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟ نستغفر الله ونتوب إليه. هل من ذلك أن يتمطى الإنسان وهو يصلي؟ يعني يتمرط وهو يصلي ولا لا؟ ليش؟ بحركة يسير، لا يسيرة، مرة واحدة. طيب، فرقعة الأصابع من الحركة اليسيرة فتكون مكروهة. طيب، ما نشاهده من بعض الناس في هذا المسجد، المسجد الحرام، من حمل المصاحف لمتابعة قراءة الإمام بدون حاجة، هذه أيضا مكروهة لأن فيها حركة في حمل المصحف وفتحه وطيه ومتابعة الكلمات والحروف بالعين، وهذه حركة عينية، ولأن في ذلك تفويتا لوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا ترك سنة، ولأن فيه تفويتا للمجافات في حال الركوع وحال السجود، لأن بعض الناس يجعله في الأطف فلا يمكنه المجافات، ولأن فيه تفويتا لنظر المصلي إلى موضع سجوده، يعني يستنظر إلى المصحف ولأن الغالب أن الإنسان إذا كان يراجع المصحف على القارئ ينسجم فينسى أنه بصلاة، ينسى أنه بصلاة، كأنه يتابعه في المدرسة، نعم، أو في المعهد، أو في حلقة تحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك، لأنه ينسجم في هذه المتابعة حتى ينسى أنه في صلاة. كل هذه الأمور تحصل مع أنه لا حاجة إلى ذلك إطلاقا، لكن يدعي بعض الذين يفعلون ذلك أنهم أحفظوا لقلوبهم في صلاتهم، وهذه الدعوة قد تكون صحيحة لأننا لا نعلم ما في قلوبهم، لكننا نقول لو أنك عالجت نفسك على حضور القلب وتركت هذا العمل لعرفت أنه ليس هناك حاجة إلى وجود المصحف بين يديك لتتابع الإمام. طيب إيش الرابع؟ المحرم، الحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، تكون حركة كثيرة متوالية يعني متتابعة لغير ضرورة. فقولنا الحركة الكثيرة خرج به الحركة اليسيرة فهي من المكروه، المتوالية خرج به الحركة المتفرقة، لو تحرك الإنسان في الركعة الأولى حركة يسيرة وفي الثاني حركة يسيرة وفي الثالث حركة يسيرة وفي الرابع حركة يسيرة، لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة، لكن لتفرقها صارت يسيرة فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة لغير ضرورة احترازا من الحركة التي للضرورة، مثل أن يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال يحتاج إلى حركة كثيرة في إصلاح في حمل السلاح وتوجيهه إلى العدو وما أشبه ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا أمر لا بد منه للمجاهد سبيل الله. ومن ذلك لو أن عدوا لحقه وهو هارب منه فإن هذه الحركة الكثيرة مغتفرة لأنها للضرورة. ومن ذلك لو هاجمته الحية وهو يصلي وحاول مدافعتها عن نفسه فإن هذه الحركة وإن كثرت لا بأس بها لأنها للضرورة. ما عدا ذلك فإنه مكروه، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وأظننا ذكرناها. بقي عندنا القسم المباح، القسم المباح ذكر العلماء أنه هو اليسير للحاجة أو الكثير للضرورة. وإلى هنا انتهى ما أردنا الكلام فيه بالنسبة لإقامة الصلاة. إيش؟ الحركة المحرمة تطول الصلاة، نعم، لكن ما تقولون في ما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام حمله وإذا سجد وضع، هذه الحركة من الحركة المباحة لأنها يسيرة ولحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الرفق. فنقول مثل هذه الحركة لو كانت الأم عندها صبي ويصيح فإذا حمات وأسكت فلا حرج عليها أن تحمله في حال القيام وأن تضعه في حال السجود لأن هذه حاجة. شرب الماء لا يجوز إلا أن الفقهاء استثنوا شرب الماء اليسير في النفل فقط، أما فتح الباب فيجوز لأنه يسير لحاجة إلا إذا كان لا يمكن إلا باستدبار القبلة والانصراف عنها، فإنه لا يمكن أن يستدبر القبلة وينصرف. وقتا لازمه قطعا، وربما يكون وقت ضيقا لا يمكنه إلا أن يصلي. نعم. الآن إلى الأسئلة. أنت إذا قال إنسان الله أكبر هذا
يعني
لا لا مو بلازم. إذا كبر لا ما يلحقها إلا إذا كبر بعد إمام. نعم.